بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وصحبه وعلى آله الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث لا يزال في أركان منجزية العلم الإجمالي، ووصل الحديث إلى الركن الثاني. وملخص الركن الثاني هو يجب أن يكون العلم بالجامع، يقف على الجامع ولا يتعدى إلى فرد من أفراده. فإذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين فهناك علم بالجامع، وهو العلم بوجود نجاسة ما، إما في هذا الإناء أو ذاك الإناء. فلا بد أن يتوقف العلم على الجامع على النجاسة ما، هذا المعنى. فإذا تعدى العلم من الجامع إلى الفرد، يعني إلى هذا الإناء بالخصوص، سوف ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالفرد وشك بدوي في الطرف الآخر. فإذا جاءني خبر، مثلا جاءني 10 أشخاص وقالوا لي بأن النجس هو هذا الإناء بالخصوص، هذا هو النجس، فسوف ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بهذا الفرد وشك في الطرف الآخر كذلك إذا كان عندي علم إجمالي بوجوب إحدى الصلاتين، إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ومن ثم علمت بدليل قطعي أن الواجب هو صلاة الظهر بالخصوص، فأيضا سوف ينحل العلم الإجمالي ولا يبقى هناك علم إجمالي، ينحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بأن صلاة الظهر هي الصلاة الواجبة، وصلاة الجمعة يكون فيها الشك بدوي، ومن ثم أنه نبني أو نجري أصالة البراءة. هذا هو واقعا فحوى الركن الثاني. يجب حتى يتحقق العلم الإجمالي يجب أن يقف العلم على الجامع. أنا نبهت في الدرس الماضي على أن بعض هذه الأركان هي في الحقيقة ليست أركان لتنجيز العلم الإجمالي، كما هو الظاهر من عبارة المصنف رحمه الله عليه، فقد عبر عنه بأركان منجزيات العلم الإجمالي. بعض هذه الأركان كالركن الأول والركن الثاني الذي نحن بصدده هو من مقومات العلم الإجمالي، يعني لو انتفى الركن الأول أو الركن الثاني أصلا علم إجمالي غير موجود، لا أنه علم إجمالي موجود ولكنه غير منجز، بل الركن الأول الذي يقرر وجود علم بالجامع، والركن الثاني الذي يقرر وقوف العلم على الجامع وعدم تعديته وسرايته إلى الفرد. هذه في الحقيقة من مقومات وجود العلم الإجمالي، لا أنه من شرائط تنجيزه، بل في بعض التفاصيل ما يرتبط بالتنجيز كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا أنه فقط لمجرد التنبيه على أنه ليست هذه الأركان على حد واحد فيما ذكره المصنف رحمة الله عليه، وإنما بعض الأركان مقومة لأصل الموضوع، لأصل وجود علم إجمالي، وهناك أركان أخرى ترتبط بمنجزية العلم الإجمالي. بالنسبة إلى سراية الفرد من الجامع، سراية العلم عفوا من الجامع إلى الفرد، هذه السراية تتحدد بأنحاء متعددة، تكون بأنحاء متعددة. وقد ذكرنا في الدرس الماضي النحو الأول والنحو الثاني، والبحث فعلا في النحو الثالث. بالنسبة إلى النحو الثالث من أنحاء سراية العلم من الجامع، سراية العلم الإجمالي من الجامع إلى الفرد، النحو الثالث أن يكون المعلوم بالإجمال ذات خصوصية، كأن يقال هكذا: أعلم إجمالاً بوجود إنسان طويل في المسجد، هذا المعنى. أو بوجود، هسه مثال مصنف إنسان طويل، مثال أنه بوجود إنسان مؤمن مثلا في المسجد، هذا المعنى. فأكو خصوصية في نفس المعلوم الإجمالي، مرة أنه يكون المعلوم الإجمالي هكذا: أعلم إجمالا بوجود إنسان في المسجد، ومن ثم أنه وجدت زيد، تحدد لي بأن زيد هو الذي يكون في المسجد، ينحل العلم الإجمالي حينئذ. كنت أعلم بوجود إنسان في المسجد، إما زيد أو عمر مثلا، بعدين أنه دخلت إلى المسجد فوجدت زيدا فرضا، فهنا انحل العلم الإجمالي. ومرة أقول لا، أعلم إجمالا بوجود إنسان مؤمن في المسجد مع هذه الخصوصية، جيد. وأجد زيدا ولكن أشك بأن هذا زيد مؤمن أو ليس بمؤمن. هنا المصنف رحمة الله عليه يقول وجود زيد لا يكون مبررا لانحلال العلم الإجمالي، لأن الذي يكون معلوم بالإجمال ليس إنسانا مطلقا، وإنما إنسان مع خصوصية أنه مؤمن. وأنت زيد تشك بأنه مؤمن أو ليس بمؤمن، لو كان زيد مؤمن لانحل العلم الإجمالي، لأن المعلوم بالإجمال ما هو؟ الإنسان المؤمن. هكذا أعلم بوجود إنسان مؤمن بالمسجد، هذا المعنى. فعندما أجد زيد المؤمن ينحل العلم الإجمالي. أما أنه يكون العلم المعلوم بالإجمال الإنسان المؤمن وأجد زيد ولكني أشك بأن زيد مؤمن أو ليس بمؤمن، أو أقطع بعدم إيمانه، كلاهما نفس الحكم، إما أقطع بعدم إيمانه أو أشك بأنه مؤمن أو ليس بمؤمن، هذا لا يسبب انحلال العلم الإجمالي، لأنه لعله الذي يكون في المسجد شخص آخر غير زيد يكون مؤمن حتما أنه يكون مؤمن. هذا النحو الثالث في الحقيقة لا ينحل فيه العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي مثلا وشك بدوي، ولهذا قال عندنا في التأمل إن شاء الله نتروه في الحساب على هذا النحو. ثالثها بل لا علم واحد ما عندي علم ثاني، عندي أقطع بأنه وجود زيد غيره إيه لا، هذا مرة أنه قلت أنا مرة أنه أقطع بعدم إيمانه، مرة أشك بعدم إيمانه. زين. ثالثها أن لا يكون العلم بالفارد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي. لماذا؟ مرة يكون العلم بالفارد مثلا زيد من الناس ناظر إلى تعيين المعلوم بالعلم الإجمالي اللي هو إنسان، فالذي كنت أعلم إجمالاً بوجوده في المسجد زيد إن شاء الله، ومن ثم وجد زيد، هذا زيد واقعاً مما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال، فيكون الفرد ناظراً علماً إلى المعلوم بالإجمال، ومن هنا كان سبب في انحلال العلم الإجمالي. هذا المعنى ألا يكون العلم بالفرد الذي هو بزيد الذي لا أعلم، الذي أنه مثلاً لا أعلم بأنه طويل أو ليس بطويل حسب مثال المصنف، ألا يكون العلم بالفرد هذا العلم بزيد الذي لا أعلم بأنه طويل أو ليس بطويل، ألا يكون العلم بزيد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي، يعني المعلوم الإجمالي هو أعلم إجمالا بوجود إنسان طويل، ويكون للمعلوم الإجمالي علامة اللي هو الطول في نظر العالم بالإجمال، هذه العلامة في نظر العالم بالإجمال الذي هو الطول غير محرزة التواجد في ذلك الفارد الذي أشك بأنه طويل أو ليس بطويل. واضح إن شاء الله؟ فالذي يكون معلوم بالإجمال هذا فد شيء، والذي وجدته في الخارج هذا لعله شيء آخر لا ينطبق عليه المعلوم بالإجمال، كما إذا علم بوجود إنسان طويل في المسجد عليكم السلام، كما إذا علم إجمالاً بوجود إنسان طويل في المسجد ثم علم بوجود زيد وهو لا يعلم أنه طويل أو لا. هذه العبارة بدها تتم كما إذا علم بوجود إنسان طويل في المسجد، هذا يكون أنه يحدد معلوم بالإجمال، يعني هذا المعنى، كما إذا علم إجمالاً بوجود إنسان طويل في المسجد هذا المعنى، وإلا واحد قد إنه يقول هذا علم تفصيلي كأنه، ثم علم بوجود زيد وهو لا يعلم أنه طويل أو لا. فهنا المصنف رحمه الله التزم بعدم انحلال العلم الإجمالي، لأن الذي وجده لا يوجد هناك جزم بأنه مما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال، فكيف ينحل العلم الإجمالي؟ وهذا بخلاف ما لو علمت بوجود إنسان في المسجد ومن ثم علمت بوجود زيد، فهنا يكون زيد ناظر إلى تعيين المعلوم بالإجمال، يعني علمت بوجود إنسان مش مطلقاً في المسجد بغض النظر عن كونه طويلاً أو لا، ومن ثم علمت بوجود زيد في المسجد اللي هو إنسان هذا زيد، فهنا أنه ينحل العلم الإجمالي، هذا المعنى. أو شخص أنه يعلم بوجود حيوان في هذا المكان مثلاً، في مكان يعلم بوجود حيوان ومن ثم أنه وجد الفيل في هذا المكان فينحل العلم الإجمالي مثلاً، أنه أو وجد البقة، هم يذكرون بين الفيل والبقة هناك مثال سوف يأتي إن شاء الله في مباحث الاستصحاب.
أخو شيخ لمن علم بوجود زيد ما ممكن أن نقول انحل نصف العلم الإجمالي؟
لا، لأنه المعلوم بالإجمال إنسان طويل، المعلوم بالإجمال إنسان بلي، لو كان المعلوم بالإجمال الإنسان ومن ثم وجد زيد هنا ينحل العلم الإجمالي، لكن المعلوم بالإجمال هو الإنسان الطويل
بغض النظر عن هذا.
إيه بغض النظر عن صحيح ينحل العلم الإجمالي، هو هم يتزم مصنف عمدي في النحو الثاني هذا ذكره. إذا ترجعون النحو الثاني تشوفون أنه ذكره، لو علم بوجود إنسان في المسجد ومن ثم علم بوجود زيد ينحل العلم الإجمالي. الآن لا، هنا أضاف خصوصية للمعلوم بالإجمال اللي هو أن علم بوجود إنسان مؤمن في المسجد أو طويل في المسجد ومن ثم وجد زيد الذي لا يعلم بأنه طويل أو ليس بطويل. هسه هو الطول وعدم الطول من الأمور الحسية، كيف لا يعلم؟ فإذا كان يجي مثلا العدالة، العدالة غير محرزة خصوصا من أصحاب الوجوه البريئة يعني هو بس شوية يعني تحتك بي أنه الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين عليه السلام يذكر أنه بالمعاشرة تنكشف خفايا الأخلاق، يعني بالمعاشرة. أما ليش تلتقي بي أنه ساعة وساعتين وكذا، أنه هذا يكون لك أنه من العرفاء الشامخين. والصحيح هنا عدم الانحلال. لماذا؟ لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني اللي هو زيد، صح ولا لا؟ لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني الذي هو زيد الذي لا أعلم بأنه طويل أو ليس طويلا مصداقا للمعلوم بالعلم الأول، مرة إنه أحرز بأنه ليس مصداقا له شيخي، فيما إذا علمت بأنه ليس بطويل هذا ليس مصداقا فلا ينحل العلم الإجمالي، واضح هذا. ومرة أشك بأنه طويل أو ليس بطويل، هنا لا أحرز بأنه زيد مما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال أو لا، بخلاف لو لم أشترط أنه الطول في المعلوم في العلم بالجامع، ما مشترطين طول، فهذا مما ينطبق عليه الإنسان. والصحيح هنا عدم الانحلال لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني اللي هو زيد المشكوك الطولية مصداقا للمعلوم بالعلم الأول الذي هو الإنسان الطويل، بحيث يصح أن ينطبق عليه بل نشك في انطباقه عليه. فلا يسري العلم من الجامع الإجمالي إلى تحصصه ضمن الفرد، هذا المعنى. رابعها أن يكون، وهو هذه الرابعة هي تقريبا أكثر الأنحاء. بيه فضل
ليس هو الوحيد وإنما يوجد غيره.
لا بد أنه يكون يوجد غيره، أو على الأقل إحنا نقول من الناحية الظاهرية، من الناحية الظاهرية أنت شو تقول لي أنه من الناحية المنطقية ممكن أن يكون هو زيد؟ أقول ممكن، بس أنا من الناحية الظاهرية أقول علم الإجمال لا يزال إيش منجز. إذا أحرزت بأنه الوحيد من جهة وأحرزنا من جهة بأنه موجود في المسجد إنسان طويل، فأنت تحرز بأن زيد طويل بطريق الأن، هذا المعنى، مو أنه تبقى شاك بأنه طويل أو ليس بطويل. رابعها أن يكون العلم هذا هو أكثر إنحاء عملية، هذا الرابع. وذلك فيما إذا قامت أمارة مثل خبر الثقة وهي دليل ظني مثلا معتبر، قامت على أحد الطرفين قالت هذا هو الإناء النجس، هذا ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل العلم الإجمالي؟ الموجود في الجامع علم تكويني، هو عندي علم بوجود نجاسة ما بدرجة 100% من الناحية التكوينية الوجدانية، إجاني خبر ثقة وقال هذا هو النجس، هنا هل يسري العلم؟ هيك يقال يسري العلم الذي هو 100% من الجامع وينزل إلى الفرد، مع أن الفرد إنما قامت عليه أمارة ظنية معتبرة غايته أنها معتبرة، لكن من الناحية التكوينية والمنطقية في الحقيقة أنه العلم بالجامع لا يزال موجود. وخبر الثقة لم يفعل إلا أنه قال بدل أن يكون 50-50% أنه النجس في هذا أو هذا، صار 80% أو 70% أو 90% أن يكون النجس في هذا المكان، لكن العلم الإجمالي لا يزال إيش؟ لا يزال موجود، هذا المعنى. فعندما تقوم أمارة على أحد الطرفين هل يصح أن يقال يسر العلم من الجامع، مع أنه درجة كشف العلم 100%، يسر العلم من الجامع إلى أحد الأطراف وهو الطرف الذي قامت عليه الأمارة أو لا؟ وقع فيه بحث بين الأصوليين، وفي الحقيقة أنه نجيبها من النهاية، هذا البحث بحث تحليلي، يعني هم كل الأصوليين يقول أكو انحلال يصير، لكن تخريج الانحلال بأي طريقة أنه تخريج الانحلال؟ بشكل عام أنه الأصوليين يقولون بأنه يحصل هناك انحلال، لكن ما هو تخريجه الفني؟ فالخلاف في الخلاف خلاف تحليلي في الحقيقة، أنه الخلاف أنه ما هو التخريج الفني والصناعي لهذه المشكلة. المحقق النائين رحمة الله عليه يعني في معزل عن هذه المشكلة، المحقق النائين يقول خبر الثقة علم في الحقيقة، على مسلك الطريقية أنه خبر الثقة علم، فتنحل المشكلة على مباني المحقق النائيني. لكنه في الحقيقة هذا الذي ذكره المحقق النائيني لم يكن مرتضى من قبل حتى بعض مريديه، لأنه بناء على رأي المحقق النائيني إذا قامت الأمارة على طرف فلا يقال بأنك تظن بأن هذا هو نجس، بل أنك تعلم علما إيش تعبديا اعتباريا أو تنزيليا، جيد، علما تعبديا ادعائيا. هذا العلم الادعائي يسبب الانحلال أو لا يسبب الانحلال؟ هذا وقع فيه كلام حتى من قبل السيد الخوئي رحمة الله عليه اللي هو منقح مدرسة المحقق النائيني. قال رابعها أن يكون العلم الساري إلى، طبعا كلمة ساري هذا تسامح، ما في شيء سرى، العلم التكويني لا يزال إنه في مكانه، فهي كلمة ساري من باب التسامح في التعبير. أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا، بل يقال هكذا أن يكون العلم بالفرد تعبديا ولم يسر شيء، بقى العلم العلم التكويني متوقفا عند الجامع لم يسر شيء. أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا بأن قامت هكذا بأن قامت أمارة على ذلك، هاي بعض طبعا إمارة كاتبين، هي الحقيقة وإن كان تنطق إمارة فيها لكنه أمارة، إذا تصير إمارة يصير جمعها إمارات جيد إن شاء الله. بأن قامت أمارة على ذلك بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال، يعني لو أجوك إنهم في 10 أشخاص يورد كلامهم مثلا اليقين التكويني وقالوا بأن هذا هو النجس لحصل الانحلال، ما في مشكلة صحيح، لكن الذي جاءني خبر ثقة أو أمارة معتبرة هذا يحصل فيه انحلال أو لا يحصل فيه الانحلال. بلي التسامح بها، فالمفترض أنه يقول أن يكون العلم يعني أن بالفرد تعبديان،
يعني هذا يصح على تفسير العلم الإجمالي
أنه
علم الجامع
وشكل
الأطراف، لكن إذا قلنا على مبنى المحقق العراقي
طلقناه مبنى المحقق العراقي، لأنه أصلا الركن الثاني هو مبني على كلام المحقق النائيني، وقوف العلم على الجامع أصل الركن الثاني على مسلك المحقق النائيني،
وقوف العلم بتفسير غير معين،
لا لا على كلام المحقق العراقي ماكو وقوف العلم على الجامع، هو على العلم بالفرد، فوقوف العلم على الجامع هذا يتأتى إلا على صياغة المحقق النائيني رحمة الله عليه. أسر العراقي راح يجي إن شاء الله في الركن الثالث، راح تحصل مشكلة بين المشكلة جدية بين المحقق النائيني والمحقق العراقي، هذه المشكلة راح يتم تطبيقها في الأبحاث القادمة إن شاء الله تعالى، فمر نذكر بها دائما نذكر بها، راح أصير إنه كيف تصاغ كيف يصاغ الركن الثالث على كلام المحقق العراقي وكيف يصاغ على كلام المحقق النائيني، يتبين المطلب إن شاء الله هنا. جيد. وقد يتوهم في مثل ذلك الانحلال التعبدي، لا يكون هناك انحلال حقيقي تكويني، لأن كما قدمنا قبل قليل أن قيام الأمارة وعدم قيام الأمارة سيان من الناحية التكوينية، فإنه من الناحية التكوينية أن العلم بالجامع لا يزال موجودا في الذهن، العلم الإجمالي لا يزال موجود في الذهن من الناحية التكوينية، سواء قامت الأمارة على بعض الأفراد على بعض الأطراف أو الأفراد أو لم تقم الأمارة على بعض الأطراف، العلم الإجمالي لا يزال موجودا. إذا كان العلم الإجمالي موجودا إذن كيف يحصل الانحلال؟ الذي يدعي الانحلال أي انحلال هذا؟ قال المراد به الانحلال ماذا؟ التعبدي، يعني الشارع هو الذي عبدني بانحلال العلم الإجمالي، وإلا من الناحية العقلية من الناحية التكوينية من الناحية الوجدانية العلم الإجمالي لا يزال إيش؟ لا يزال موجودا لم ينحل. قال وهذا هو مدعى أنه مدرسة المحقق النائيني في الأمارات عموما، عندما تقوم الأمارة على شيء غاية ما تورثه الأمارة هو الظن في الحقيقة، فنعتبر أنه 80% المحقق الأمارة بما هي قبل اعتبارها الشرعي يقول 80%، بعد أن اعتبرها الشارع صارت إيش 100%، لكن بالإدعاء والاعتبار وإلى من الناحية التكوينية تزال أنها 80%. الاعتبار والإدعاء الشرعي لا يعني أنه حصول تغيرات وتصاعد يعني من الناحية الاعتقادية والتصديقية، بدل أن يكون اعتقادي بدرجة 80% يصير اعتقادي بدرجة 100%. أبدا، الاعتبار لا يغير شيئا، غاية ما يفيده الاعتبار هو أن هذا أنه حجة منجز ومعذر عند الشارع. المحقق النائي رحمه الله يقول بلي، هذا أنه الاعتبار يقول هناك علم ادعائي واعتباري، أما من الناحية التكوينية فتبقى 80 على حالها. كذلك في المقام، الأمارة إنما توجب الانحلال التعبدي ويبقى العلم الإجمالي على حاله. قال: وقد يتوهم في مثل ذلك، يعني في مثل ذلك في مثل قيام الأمارة على بعض الأطراف، الانحلال التعبدي للفراغ عن عدم وجود الانحلال إيش الحقيقي، بدعوى أن دليل الحجية للأمارات يرتب كل آثار العلم على الأمارة، لكن يرتب آثار العلم تعبدان، ومن جملتها إيش؟ ومن جملتها الانحلال. فكما أن من آثار العلم التنجيز، كذلك من آثار الأمارة المعتبرة شرعا التنجيز، كما أن من آثار العلم التعذير، كذلك أنه من آثار الأمارة المعتبرة شرعا التعذير. هذا المعنى. وكما أن من آثار العلم بالفرد الانحلال، كذلك من آثار الأمارة يكون الانحلال. هذا الذي يقوله المتوهم. اي بعد انه ما دام الشارع اعتبره علما فلا بد ان تثبت لوازمه. هذا التوهم المتوهم جاي يتكلم. لوازم الاماره حجه، هذا على الخلاف طبعا. انه السيد الخوي رحمه الله عليه رغم يعتقد بانه مسلك الطريقيه والعلميه عند لوازم الاماره ليست بحجه. السيد الشهيد الصدر رغم أنه لا يلتزم مسلك العلمية والطريقية عند لوازم الأمارة حجة، وهذا على الخلاف. وسأشير إلى يعني ربما كلام الشهيد الخوئي من أجل عيونكم المطلب يعني ما له شغل. فالمقصد هذا المعنى. أنا قبل الدخول في الجواب على هذا التأمل التوهم، والسيد الشهيد قال ولكن التوهم باطل، فقط أفرق بين التنزيل والاعتبار. عندما يقال بأن هذا تنزيل ينزل منزلة العلم، أو يقال بأن هذا يعتبر علمان، ما هو الفرق بين التنزيل والاعتبار؟ وهذا الفرق مو فقط أنه في هذا المبحث، هذا بشكل عام. أنه عندما أقول هذا أصل تنزيلي أو هذا مثلا أنه اعتباري، ما هو الفرق أصلا بين اصطلاح الاعتبار والاصطلاح التنزيل؟ التنزيل دائما ينظر إلى الآثار فيرتب آثار شيء على شيء آخر. فإذا كان من آثار العلم هي المنجزية والمعذرية، راح نأتي بها بآثار العلم ونجعلها للأمارة فتكون أيضا منجزية ومعذرية. فالتنزيل في الحقيقة هو ثبوت آثار شيء لشيء آخر. هذا المعنى، أنه هذا هو التنزيل. أما الاعتبار فلا ينظر إلى الآثار، وإنما ينظر إلى نفس الأمارة ويقول نحن نجعل الأمارة علمان. هسه إذا جعلناها علماً تثبت الآثار أو لا تثبت، هذا مطلب آخر يكون. نظر التنزيل أولاً وبالذات إلى الآثار، ونظر الاعتبار إلى ذات الشيء المؤثر. نظر الاعتبار إلى ذات الشيء المؤثر، ونظر التنزيل إلى الآثار دون المؤثر. فعندما ننزل شيء، ولهذا إنه عندما في النبوي في المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله بأنه الطواف في البيت صلاة، هذا التنزيل بمعنى أنه كل الآثار المترقبة والثابتة للصلاة أنه تتأتى الطواف إلا ما خرج بدليل. هذا طبعا منسوب إلى النبي، هذا لا يوجد في كتب الشيعة، هذا موجود فقط في كتب العامة، وعلى ما ببالي بأنه سنده ضعيف حتى في كتب العامة. الطواف في البيت صلاة، هذا المعنى. فبما أنه من آثار مثلا الصلاة كذا، فنعتبر أنه من آثار الصلاة فرضا أنه معراج المؤمن، كذلك أنه من آثار الطواف فيها معراج المؤمن. من الأمور المترتبة على أنك تصلي فرضا أنه تستقبل القبلة، قالوا أنه كنت تستقبل القبلة في الطواف. وهكذا أنه التنزيل دائما ينظر إلى الآثار، بينما الاعتبار ينظر إلى المؤثر. هذه مقدمة قبل الدخول في الجواب المصنف رحمة الله عليه. المقدمة الثانية، هذا تقريبا أنه محل يعني اتفاق بين المتأخرين، أن الشارع لا يمكن أن يعتبر شيء أو ينزل شيء، سواء كان الشارع المعتبر شرعي، المعتبر شرعي، أو سواء كان المعتبر عقلائي، يعني سواء كان الاعتبار في الأمور القانونية الشرعية أو في قوانين العقلاء، لا يمكن للمعتبر أو الذي ينزل آثار شيء على شيء آخر إلا إذا كان الشيء الثابت هذا بالآثار مما يدخل في حيز شنو؟ في حيز المعتبر، في حيز الاعتبارات، يعني بعبارة أخرى إذا كان مثلا قلت بأن زيد أسد، هذا المعنى زيد، اعتبرت زيد أسد، إذا أنا اعتبرت بأن زيد شنو؟ بأنه شجاع، فرتبت عليه مثلا آثار الشجاع، أردت أنقل أنه شجاع. أما هل تثبت اللوازم التكوينية للأسد للشخص الذي اعتبرناه ونزلناه مثلا منزلة الأسد أو لا؟ هذا لا يثبت، كأنه عندما أقول زيد أسد مو معنى أن هذا يمشي على أربع، أو أنه مثلا كريه رائحة الفم، أو غيرها من اللوازم، إيش اللوازم التكوينية، هذه لا تثبت. الأمور التكوينية خارج اعتبار إيش؟ خارج اعتبار المعتبر.
الشجاعة
هذا في الحقيقة هي في عندما أعتبره أسدا، هاي جاي أنقل، جاي أنقل أقول إنه زيد شجاع كما أن الأسد إيش؟ شجاع، يعني في الحقيقة أن هناك شجاعة في زيد، مو أنقلها من الأسد إلما لكذا، وإنما جاي أقول هناك شجاعة في زيد كشجاعة الأسد، هو هذا حقيقة الاعتبار المجازي، هذا المعنى. أما اللوازم التكوينية لا يمكن أنه أن تتأتى اللوازم التكوينية، هذا المعنى. فكذلك في المقام، في المقام من الآثار التكوينية مثلا للعلم، أثر من الآثار التكوينية للعلم أنه محرك ذاتي، هو أنه يحرك الإنسان بذاته العلم، لا يحتاج إلى متمم اعتباري وشرعي، هو إذا كنت تقطع بأن الماء موجود في هذا المكان فأنت تتحرك نحو ذلك المكان من ذاتك. الأمارة حتى لو قلنا بأنها معتبرة من قبل الشارع على نحو العلم الإدعائي لا تكون لها محركية إيش؟ ذاتية، يعني التحريك الذاتي هي من آثار العلم التكويني، صح ولا لا؟ من آثار العلم التكويني أنه إذا ثبت العلم بفرد في أطراف العلم الإجمالي ينحل العلم الإجمالي، هاي من الآثار التكوينية انحلال العلم الإجمالي. جيد، من آثار العلم التكويني أنه إذا علمت بأن علما تكوينيا تفصيليا بأن النجاسة في هذا الإناء بالخصوص سوف ينحل العلم الإجمالي، انحلال العلم الإجمالي من الآثار التكوينية إلى إيش؟ من الآثار التكوينية للعلم الوجداني التكويني. من هنا يقال افرض أن الشارع قال بأنه إني اعتبرت خبر الثقة علم، أو نزلت خبر الثقة منزلة العلم من حيث الآثار، قل صحيح نزلت منزلة العلم من حيث الآثار، أو اعتبرت أنه علم علما، جعلت الأمارة علما، خبر الثقة علما، هذا الاعتبار لا يتعدى الآثار إلى الآثار التكوينية، وإنما فقط يقتصر فيه على الآثار التي بيد الشارع اعتبارها كالمنجزية والمعذرية. فنحن نعتبر المنجزية لخبر الثقة لأنها مما تدخل تحصل في الاعتبار، ونعتبر المعذرية لخبر الثقة لأنها مما تدخل تحت صنف الاعتبار. أما الانحلال هذا من الآثار التكوينية للعلم، لا يمكن أن يأتي الشارع ويقول أنا أجعل خبر الثقة أنه يوجب الانحلال الحقيقي، هذا لا يمكن أنه ذلك. يقول السيد رحمة الله عليه ومن جملتها الانحلال عفوا، ولكنه توهم باطل، هذا التوهم، لأن مفاد دليل الحجية مثل خذ بخبر الثقة إن كان هو تنزيل الأمارة منزلة العلم، قلنا التنزيل يعني نعطي آثار العلم لآثار إلى إيش؟ للأمارة، لكن نعطي آثار العلم للأمارة في الأمور التي يحق لنا أن نعطيها بالاعتبار مثل المنجزية والمعذرية، لا أنه نثبت للأمارة شيء هو من الآثار التكوينية إلما للعلم، هذا لا يمكن، لأن مفاد دليل الحجية مثل خذ بخبر الثقة إن كان هو تنزيل الأمارة، تنزيل خبر الثقة منزلة العلم من حيث الآثار، فاعلم بأن الآثار التي تثبت للأمارة يقول السيد هي خصوص الآثار التي تثبت العلم ويمكن اعتبارها علما للأمارة، أما الأمور التكوينية لا يمكن أن تثبت الأمارة، هذا معنى. وهنا بهذه النقطة بالذات السيد الخوي رحمة الله عليه أنكر أنه الحجية مثبتات الأمارة، يعني المدالين الالتزامية علما للأمارات، قال لأن الشارع عندما اعتبر الأمارة حجة اعتبرها هي حجة، لا يمكن تسرية اللوازم بإدعاء أن العلم بشيء علم بلوازمه، العلم بشيء علم بلوازمه، هذا في الأمور إيش؟ في الأمور التكوينية، في العلم التكويني، أنت إذا علمت شيء، يعني إذا علمت بأن هذا مذكى علمت بأنه مثلا طاهر، وإذا علمت بأن هذا طاهر علمت بأنه مثلا مذكى، يعني الذبيحة أو ما شابه. واضح الفكرة؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول العلم بشيء علم بلوازمه، هذا في الأمور التكوينية. يقولوا له خب جيد، لكن خبر الثقة علم. يقول هذا علم اعتباري، لا يمكن أن نثبت لوازم الأمر التكويني للأمر الاعتباري باللوازم التكوينية، يحتاج إلى متمم شرعي. ولهذا قال السيد الخوئي رحمة الله عليه إذا قدر أن نثبت لوازم العلم التعبدي لوازم الأمارة فلا بد أن يأتي دليل آخر خارجي يقول أنه لوازم الأمارات مثلا حجة، إنما الاعتبار يتقدر بقدره يقول السيد الخوي، ولا يمكن أن يتعدى إلى المداليل الالتزامية. هكذا قال، لأن مفاد دليل الحجية إن كان هو تنزيل الأمارة منزلة العلم، فمن الواضح أن التنزيل لا يمكن أن يكون ناظرا إلى الانحلال، لأن الانحلال أثر تكويني للعلم. طبعا ما راح يجيبون علي على هذا الإشكال، يقولون إحنا نقول الانحلال تعبدي مو انحلال التكويني، الانحلال التكويني من الآثار التكوينية للعلم التفصيلي، لكن إحنا جاي نقول انحلال تعبدي، فليكن الانحلال التعبدي من الآثار يعني من الآثار الحقيقية للأمارة للعلم التعبدي، كأنه العلم التعبدي يوجب الانحلال التعبدي والعلم التكويني يوجب الانحلال التكويني. هذا بعدين يستشكلون ويجيب عنه المصنف أيضا. قال فمن الواضح أن التنزيل لا يمكن أن يكون ناظرا إلى الانحلال، لأنه أثر تكويني للعالم وليس بيد المولى إيش توسيعه، هذا المعنى. فإذا قال المولى أني أعتبر مثلا هذا الشخص أسد، هذا مو معنى أنه راح يمشي على أربع وراح يأكل مثلا مثلا الفرائس أو إلى آخره. وإن كان مفاد دليل الحجية اعتبار الأمارة علمان، هذا إلى المسلك الثاني، قلنا أكو تنزيل وأكو إيش وأكو اعتبار، اعتبار علمية، قلنا الاعتبار ناظر إلى المؤثر بينما التنزيل ناظر إلى الآثار. وإن كان مفاد دليل الحجية اعتبار الأمارة علمان على طريقة المجاز العقلي السكاكي الذي هو يلتزم به المحقق النائيني رحمة الله عليه، يعني المحقق النائيني يقول انه الخبر العالم له فردان، فرد حقيقي وجداني وفرد ادعائي اعتباري اللي هو في الامارات، وعند انه العلم مما ينطبق حقيقه، ينطبق حقيقه على مؤدى الامارات، هذا المعنى. فمن المعلوم ان هذا الاعتبار، شوف العباره السيد هواي دقيقه من اجل التنزيل ايش قال، فمن الواضح ان التنزيل لا يمكن ان يكون ناظرا الى شنو، إلى الانحلال، يعني شنو، إلى الآثار، يعني هو التنزيل بلحاظ الآثار، بينما من أجل الاعتبار إيش قال، قال فمن المعلوم أن هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي، يعني الاعتبار بذاته لا يعطى له آثار العلم الحقيقي، وإنما يتقدر الاعتبار بقدره ولا يتوسع إلى الآثار التكوينية. فمن المعلوم أن هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي التي منها الانحلال، هذا المعنى، وإنما الاعتبار يتقدر بقدره عليكم السلام ورحمة الله، وإنما يترتب عليه آثار العلم إيش الاعتباري، ومن آثار العلم الاعتباري الذي هو التنجيز والتعذير، هذا المعنى. فإن قيل، وهذا الإشكال وجيه في الحقيقة، نحن لا نريد بدليل الحجية حجية خبر الثقة أن نثبت الانحلال الحقيقي ببركة إيش، ببركة التعبد، هاي بالتعبد الباء سببية، هاي بسبب التعبد بواسطة التعبد، نحن لا نريد بدليل الحجية على بدليل خذ بخبر الثقة أن نثبت الانحلال الحقيقي بواسطة الاعتبار، بحيث نقول نحن نعتبر ويثبت الآثار التكوينية، وإنما نريد بالتعبد والاعتبار أن نثبت الانحلال التعبدي. فشنو المشكلة في ذلك؟ إنه عن طريق الاعتبار نثبت أمرا اعتباريا الذي هو الانحلال الاعتباري خلينا نسميه، بل لو كان إحنا مرادنا عن طريق الاعتبار والتعبد نثبت الانحلال الحقيقي، يبقى هذا مشكل جدا. أي ضير في ذلك أنه عن طريق التعبد نثبت أمرا تعبديا آخر، هذا المعنى. نحن لا نريد بدليل الحجية أن نثبت الانحلال الحقيقي التكويني بالتعبد، يعني بواسطة التعبد، لكي يقال بأنه يعني الحلال الحقيقي أثر تكويني تابع لعلته الحقيقية الذي هو العلم الوجداني، ولا يحصل بالتعبد تنزيلا أو اعتبارا أبدا، بل نريد استفادة التعبد بالانحلال من دليل إيش؟ من دليل حجي، هذا المعنى. فنحن نثبت انحلالا تعبديا عن طريق إيش؟ عن طريق التعبد بخبر الثقة. التعبد بخبر الثقة يقودني إلى إيش؟ إلى الانحلال التعبدي، هذا المطلب، لأن مفاده التعبد، مفاد خبر الثقة التعبد بإلغاء الشك من أحد طرفي العلم الإجمالي، لأن مفاد خبر الثقة، مفاد دليل الحجية، التعبد بإلغاء الشك، هذا على مسلك المحقق النائين رحمه الله، التعبد بإلغاء الشك والعلم بمؤدى الأمارة، أي علم هذا؟ العلم التعبد الادعائي، وهذا بنفسه تعبد بالانحلال، فهو انحلال تعبدي لا حقيقي، حتى يرد ما أورده عليه المصنف رحمة الله عليه، وأنه حساب أنه عرب هكذا أنه نقول التعبد بخبر الثقة أنه يؤدي إلى التعبد بالانحلال، انحلال التعبدي، والعلم لا أنه يقال عن طريق التعبد بخبر الثقة نثبت الانحلال إيش؟ التكويني والحقيقي، هذا أنه قد يقال من هذه الجهة. المصنف رحمة الله عليه يقول أنتم بين أمرين، عندما تقول إذا قامت الأمارة على أحد طرفي العلم إيش؟ العلم الإجمالي، وألغينا الشك بالخلاف، وثبت العلم التعبدي بالنسبة إلى هذا الطرف، السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هل تريدون من الانحلال هو أن نفس العلم الادعائي في هذا الطرف جيد يجعلنا في فسحة من إجراء الأصل المؤمن في الطرف الآخر، يعني يبرر لنا إجراء الأصل المؤمن في الطرف الآخر جيد، أو أنه تقول ما دام ثبت عن طريق العلم التعبدي بأن هذا هو النجس فأنت في مأمن من ذلك؟ أنت بين أمرين، إما أن تقول عن طريق العلم التعبدي الاعتباري بأحد طرفي العلم الإجمالي هذا يكون كافيا في التأمين عن الطرف الآخر ولو من دون إجراء أصلا مؤمن، أو تقول لا، بأن العلم التعبدي بأحد الطرفين يفسح لك المجال بأن تجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر. أنت بين أمرين، يقول إذا كنت تريد عن طريق العلم الإدعائي بأحد الطرفين جيد، هذا بذاته يؤمن من الطرف الآخر ولو لم يجري في حقه أصل عملي، هذا يقول خلاف حتى مبنى السيد الخوي رحمة الله عليه والمحقق النائين. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يكون الطرف معذرا ما لم يجري فيه أصل إيش؟ أصل مؤمن. وإن أردت أن قيام العلم التعبدي في أحد الطرفين بأنه يفسح المجال لإجراء الأصل المؤمن في الطرف الآخر، هذا أنه معلوم قبل قيام الأمارة يعني التعبدية على أحد الأطراف، هذا معلوم من الأول، أنه نحن نعلم بأنه يمكن إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف، هذا معلوم من الأول، أنه لا حاجة إلى أنه يقال بأنه عن طريق العلم التعبدي يفسح لنا المجال في إجراء الأصل المؤمن في الطرف الآخر،
بس ما كان معلوم في هذا الطرف بالذات.
صحيح، ولهذا السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه يقول سواء عندما تقوم الأمارة على طرفين وياي، تقوم سواء قلنا بأن الأمارة تؤدي إلى العلم التعبدي أو لا تؤدي إلى العلم التعبدي، سوف يتنجس في هذا الطرف ويبقى الطرف الآخر أنه مؤمن عنه من دون أنه تكلف مسلك إيش؟ مسلك الطريقية والعلمية، هذا المعنى. صراحة نبين قبلها لعله عبارة المصنف يعني أوضح. يقول كان الجواب على ذلك أن التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال بل بما هو علة للانحلال. ليش علة الانحلال؟ يقول من هذه الجهة، والتعبد بالعلة لا يساوق التعبد بمعلولها. لماذا تعبد بالعلة؟ يقول لأنك إنما تعبدني بأن هذا علم لا أنه تعبد بالانحلال. فرق، أنا عندي أمرين على مسلك المحقق النائيني، خبر الثقة علم يقول بأن هذا هو النجس جيد إن شاء الله، من آثاره الذي هو الانحلال إيش؟ التعبدي، فعندنا علة اللي هو هذا أنه نجس ومعلوم عن طريق العلم الادعائي، وعندنا معلوم وهو الانحلال، معلول وهو الانحلال. الشارع إنما عبدني بالعلة، والتعبد بالعلة لا يساوق التعبد بالمعلول. هذا شوية إذا أقف عنده. هذا يلتزم به السيد الخوئي رحمة الله عليه بضرس قاطع ويكرره في أصوله كثيرا. وقبل قليل أشرنا إلى عبارته بأن الاعتبارات تقدر بقدرها، ولا يصح إجراء القوانين العقلية المنطقية التكوينية على الأمور إيش الاعتبارية، بحيث يقال ما دمت تعلم بالعلة تعبدا إذا أنت تعلم بالمعلول أيضا تعبدا أبدا، إذا كنت تعلم بالعلة تفصيلا فأنت تعلم بالمعلول تفصيلا. صحيح، العلم الوجداني التكويني بالعلة يقود الإنسان إلى العلم الوجداني التكويني بالمعلول، ولكن العلم الاعتباري الادعائي بالعلة هذا لا يساوق العلم الاعتباري الادعائي بإيش؟ بالمعلول، بل الاعتبار يتقدر بقدره. فإذا الشارع قال خبر الثقة حجة بمعنى أنه علم، علم في مؤداه، أما هل تثبت مدارينه الالتزامية أو لا تثبت الالتزامية؟ يقول لا تثبت الالتزامية، لأن العلم الاعتباري لا يلازم ثبوت المعلول الاعتباري. السيد رحمة الله عليه يشير إلى هذه النقطة، العلم بشيء علم بلوازمه، هذا يتأتى في الأمور ماذا؟ التكوينية. أما العلم الاعتباري علم بلوازمه الاعتبارية؟ يقول لا. ولهذا قال أن التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال، وإنما تعبد بعلة الانحلال، وعلة الانحلال ماذا؟ هو قيام الأمارة على هذا الطرف، لأن إذا قامت الأمارة على هذا الطرف هذا كان علة لحدوث الانحلال، كما هو الحال في العلم التفصيلي. العلم التفصيلي فيه علة وفيه معلول، العلة هو العلم الوجداني بهذا الطرف ومعلوله الانحلال. جيد، قيام الأمارة على هذا الطرف هذا هو العلة، صحيح أنه قامت الأمارة على طرف وكان علة، جيد، معلوله ماذا؟ معلوله الانحلال. يقول السيد قف بأن المعلول في مثل هذه الموارد لا يثبت لأنها من قبيل الأمور ماذا؟ الاعتبارية. قال إن التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال، بل بما هو، يعني بل هو تعبد، يعني بل بما هو علة للانحلال. والتعبد، ما العبارة واضحة أو لا؟ واضحة العبارة؟ جيد. والتعبد بالعلة لا يساوق التعبد بمعلولها، هذا في الأمور الاعتبارية، ولا يقاس ذلك على الأمور التكوينية. أضف إلى ذلك أن التعبد بالانحلال لا معنى له ولا أثر. لماذا؟ لأنه إن أريد به التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر بلا حاجة إلى إجراء الأصل المؤمن، ممكن إحنا أحد احتمالين، إما أنه نؤمن عن الطرف الآخر من دون إجراء الأصل المؤمن، أو يفسح المجال لإجراء الأصل المؤمن. يقول السيد وكلاهما أنه ليس له أثر، صلاح يبين المطلب، لأنه إن أريد به التأمين به إيش؟ بالعلم الادعائي في بعض الأطراف، التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر بلا حاجة إلى إجراء أصل مؤمن فيه، فهذا غير صحيح حتى على مسلك المحقق النائيني والسيد الخوئي رحمة الله عليهما، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تعذير وتأمين إلا بإجراء أصل مؤمن، صح ولا لا؟ هذا المعنى. لأنه إن أريد بأنه الأمارة تقوم مقام العلم في بعض الأطراف، هذا بحد ذاته يورد التأمين في الطرف الآخر من دون إجراء الأصل المؤمن، هذا غير صحيح، لأن التأمين عن كل شبهة بحاجة إلى أصل مؤمن حتى ولو كانت ماذا؟ بدوية. ولهذا إنه نحن في الشبهات البدوية أجرينا على المستوى العقلي قبح العقاب بلا بيان، وعلى المستوى الشرعي رفع ما لا يعلمون، مو قلنا إنه والأصل إنه إن شاء الله أنت لا تعاقب. ولهذا سيد الخوي رحمة الله عليه قال إذا خلى الطرف من المؤمن إيش صار؟ صار منجز، بعد يكون إنه مرجعية تنجيز، هذا المعنى. زين، وإن أريد بذلك إيش بذلك؟ يعني بقيام العلم التعبدي على بعض الأطراف التمكين اللي عبرت عنه بالشرح إيش؟ فسح المجال، أنه قيام الأمارة العلمية على بعض الأطراف يفسح المجال لإجراء الأصل المؤمن في الطرف الآخر، التمكين من إجراء ذلك الأصل المؤمن في الفرد الآخر، فهذا حاصل في الحقيقة، يحصل بدون حاجة إلى التعبد بما بالانحلال، وهذا حاصل واقعا، أنه ما دام أنت الشك إجر الأصل المؤمن. وملاكه زوال المعارضة بسبب خروج مورد الأمارة عن كونه موردا للأصل المؤمن. إحنا عندما قلنا بأنه قبل إجراء، قبل وجود الأمارة يجري الأصل في هذا الطرف ويجري الأصل في هذا الطرف، هذا قبل وجود الأمارة. عندما كنت أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، في الطرف الأول يجري أصالة الطهارة، وفي الطرف الثاني تجري أصالة إيش؟ الطهارة. تحدث هناك معارضة وتتساقط في تنجز العلم الإجمالي. فإذا قامت الأمارة على بعض الأطراف زالت إيش؟ زالت المعارضة بين الأصلين العملية. فإذا زالت المعارضة كان هذا منجس في حقي، وهذا يجري الأصل المؤمن على علاته. هذا المعنى، ولهذا قال: فهذا يحصل بدون حاجة إلى التعبد بالانحلال، وملاكه ملاك إنه إيش؟ ملاك حصوله، حصول إجراء الأصل المؤمن هو زوال المعارضة، لأنه قبل أن تجري الأمارة سيدنا كانت هناك معارضة، قبل أن تجري الأمارة كانت هناك معارضة، ووجود المعارضة فرع وجود إيش؟ وجود المعارضة فرع وجود أصلين، هنا أصل ثابت وهنا أصل ثابت. فعندما قامت الأمارة في مورد أحد الأصلين سقط هذا الأصل، فزالت إيش؟ زالت المعارضة، فرجع الأصل المؤمن في الطرف الآخر. هذا المعنى، هنا نكتة فلسفية أشير لها إن شاء الله في نهاية البحث. هذا يقول: فهذا يحصل بدون حاجة إلى التعبد بالانحلال، وملاك حصوله حصول إجراء الأصل في بعض الأطراف، زوال المعارضة بين المعارضة بين أصالة الطهارة في كل من الإناءين. لماذا تزول المعارضة؟ بسبب خروج مورد الأمارة اللي هو الطرف الأول، خروجه عن كونه موردا للأصل المؤمن، سواء أنشئ التعبد بعنوان الانحلال أو لم ينشئ التعبد بعنوان الانحلال. هو أصلاً أنه هذا الطرف قد قدمت فيه الأمارة، وذاك أجري فيه الأصل المؤمن بعد الاعتناء بمسلك العلمية لا ليست له قيمة. هنا فتبحث عند الأصوليين بل هنا بحث أنه لعلهم أشيل إن شاء الله في الحساب. عند الأصوليين أن الساقط لا يعود، وهي جايبينها من فكرة فلسفية بأنه الوجود إذا أعدم لا يمكن أن يتكرر مرة أخرى، هكذا كأنه جيد. وهذا مشهور أنه عند الفلاسفة، ولعله كثير من الأصوليين هم يلتزمون به، البعض المعاصرين من له موقف أيضا من الفلسفة يلتزم بهذا المعنى، بأنه يستحيل إعادة إيش؟ المعدوم. المعدوم يستحيل أن يرجع. وأسيد الطبرائي رحمة الله عليه في البداية والنهاية وكذا أنه ذكر أدلة على هذا المسألة بشكل واضح، طبقها بعض الأصوليين على هذه المسألة. قالوا: بعد أن حصل التعارض بين أصالة الطهارة في هذا الإناء وفي هذا الإناء وتساقطا، بعد أي معنى أنه يقال إذا ثبتت الأمارة أنه في أحد الأطراف يرجع الأصل في الطرف الآخر، من هذه الطريقة التي ذكرناها قبل قليل، كان هناك أصلان، أصل الطهارة في هذا الإناء وأصل الطهارة في هذا الإناء، تعارضا تساقطا تنجز العلم الإجمالي، تمام ولا لا؟ إجت الأمارة في مورد أحد الأصلين، فعندما إجت في مورد الأصلين كأنه اللي يقول زال التعارض، وكأنه إحنا زال التساقط، فزال التعارض فأجرينا الأصل في بعض الأطراف، هيش كأنه المسألة برجوع عمس كأنه صارت. هذا المعنى. هذا شنو هذا؟ يقولون هذا بعض الأصوليين يستشهد، قال الساقط لا يعود، تشون أنه هذا رجع؟ أنتم قبل لا تجي الأمارة هو كان ما موجود أصلا، لأن تعارض تساقط وبعد ما موجود. هذا المعنى، من إجت الأمارة أنه رجع، ما له معنى هذا الحكي؟ هذا الحكي مو بلي
موضوع بعد إجا يرجع.
لا لا، موضوع شنو الموضوع؟ هو إجت الأمارة وقالت بأن هذا رجع، شنو الموضوع في المقام؟
رجع هذا شركة بدو صار رجع موضوع الأصل بعد.
بعد لا تقول لي بأنه ذات الأصل هو الذي يرجع، الساقط لا يعود، هذا في الأصل الثاني صار. لا، هاي من الناحية الفنية، خو مشكلة من الناحية الفنية. يعني هو الأحكام التكليفية إيش قد؟ خمسة. فد مرة واحد قال إنه الأحكام التكليفية، الحمد لله رب العالمين، لا. الأحكام التكليفية خمسة. جم جيش يستوون إنه من زمان الشيء خصوصي إلى زمان هذا جيش يستوون. لا، مو هي خمسة صحيح، خمسة بس هي قد واحد يقول واجب.